إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، من خصال الإسلام وشعب الإيمان فعل 10 خصال أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وسماها من خصال الفطرة. ففي حديث مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقال الراوي: نسيت العاشرة ولعلها المضمضة. وفي هذا الحديث كذلك: وانتقاص الماء. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: 5 من الفطرة، ذكر هذه 4: قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، وحلق العانة، ونسف الإبط، وذكر كذلك 5: الختان. النظر في هذه 10 التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة، الجامع بينها أنها كلها من أمور الطهارة والنظافة وتمام الخلق. فالفطرة هي ما فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه من الخلق ومن التوحيد والاستقامة على أمره سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فطرة الله التي فطر الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فطرة الله يعني خلقه سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى فاطر السماوات والأرض، معنى أنه خالقهما على غير مثال سبحانه وتعالى، هو الذي بدأ خلقهما. وهذه الخصال 10 هي من خصال الفطرة من هذا الخلق، مما جبل الله تبارك وتعالى عليه الناس وخلقهم. فمنها أمور تزال يعني أمور تزال لأنها أصبحت من الخضرات أو من النجاسات، فأول ذلك انتقاص الماء وهو الاستنجاء، فإن الله تبارك وتعالى فطر الإنسان على أن يأكل ويشرب ثم يبول ويتغوط، فإزالة أثر هذه النجاسة بالماء من الفطرة، مما فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه، هذا أمر من الفطرة. فالاستنجاء إنما هو يعني إتمام وإكمال لهذه الفطرة وعناية بشأن الخلق. فالطهارة والنظافة إنما هو إبقاء هذا الخلق على النحو يعني النظيف الطاهر الذي خلق الله تبارك وتعالى الناس عليه. كذلك المضمضة والاستنشاق إنما هو إزالة أثر يعني النجاسات والعفونات والقذارات التي تكون في هذا المكان، مكان الفم ومكان الأنف، وقد جاء الأمر بهما كثيرا من كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهما أجزاء من الوضوء، وقد جعلهما بعض أهل العلم أنها واجبة لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. فقال هذا داخل في باب قول الله تبارك وتعالى في معنى قول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم، لأن الفم والأنف إنما هي أعضاء من هذا الوجه. وقد حافظ النبي صلوات الله وسلامه عليه في كل وضوئه على المضمضة والاستنشاق، وأمر بهما صلوات الله وسلامه عليه. فهذا كذلك كونها من الفطرة يعني كونها من تمام الخلق ومن الطهور الذي هو شطر الإيمان. والسواك إنما هو والمضمضة يعني في باب وقد جاء الأمر بالسواك كثيرا كقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال: ما زال جبريل، يعني ما لقيني جبريل إلا أمرني بالسواك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما أول ما يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول البيت؟ قالت: يبدأ بالسواك، وذلك لطهارة الفم، فطهارة الفم من الفطر. فالمضمضة والاستنشاق، وأما غسل البراجم، البراجم هي أصابع اليدين، فغسلها كذلك من الفطرة، وذلك أن الأصابع ما بينهما إذا ترك يعني بغير نظافة فإنه يعني مكان للقذر والوسخ والعرق، فغسله إنما هو من تمام الخلق ومن تمام الفطرة، لتكون هذه الفطرة الخلق على النحو النظيف الطاهر الذي يحبه الله تبارك وتعالى. قص الشارب، لا شك أن إطالة الشارب مدعاة للقذر، فإنه ينزل في الطعام وفي الشراب، ثم شأنه يعني إنما يعني شأنه وإطالته إنما هو تشويه للخلق، فلذلك أمرنا بقصه. وقال النبي: احف الشوارب، فأمر بإحفائه وقال: أنه الشوارب. وأما عفاء اللحية فإن اللحية من تمام الخلق، فإن الله تبارك وتعالى ميز الرجال عن النساء باللحى، وكانت عائشة تقول: والذي زين وجوه الرجال باللحى، فهذا من تمام الخلق، التمييز بين الرجل والمرأة بهذه العضو وهو اللحية. فإعفاؤه، أمر النبي بإعفائه، وأخبر أن هذا من الفطرة، من الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا مما أمره الله تبارك وتعالى به. فقد جاءه رجلان من فارس وقد حلق لحاهما وأطال شواربهما، فقال لهم النبي: من أمركما بهذا؟ فقال: ربنا. فكره النبي أن ينظر في وجوههما وقال: ولكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأنا قص شارب. فهذا أمر الله تبارك وتعالى الذي خلق الناس على هذه الصور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وقص الشارب خالف المجوس. فذكر في هذا فائدة أخرى، وهي أن إعفاء اللحية وقص الشوارب في مخالفة لبعض المشركين من المجوس، قال: خالف المشركين لبعض روايات الحديث، وخالف المجوس، وذلك أنهم كانوا يفعلون هذا، إنما هذا من وحي الشيطان لهم الذي قد قال لله تبارك وتعالى: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فلا شك أن حلق اللحية إنما هو من تغيير خلق الله تبارك وتعالى، وكذلك إصالة الشارب إنما هو من مخالفة الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. وأما قص الأظفار فكذلك، الأظفار خلق، وهي فائدتها عظيمة في الأصابع، هي تقوية لهذا الأصبع في طرفه، ولكنها إذا طالت كانت تجمع للقذر والوسخ، فلذلك أمرنا بقصها. والحال كذلك في نتف الإبطين وحلق العانة، فنتف الإبطين وحلق العانة كذلك من إزالة الوسخ والقذر، لأن هذين المكانين مكان للعرق والقرب من النجاسة، فلذلك أمرنا بإزالة هذا الشعر مدة بعد مدة، ولم يرخص النبي صلوات الله وسلامه عليه في إبقاء ذلك أكثر من 40 يوم، كما في الحديث رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حلق العانة ونفس الإبط يعني 40 يوما فقط، هذه لا بد أن نسيت. أما من أبقاهما بعد 40 فهو آثم ولا شك، ولا شك أن تعاهد هذا، تعاهد هذا في أقل من هذه المدة، وخاصة كلما طال، هذا من الدين ومن الفطر. وأما الختان فمأمور به، وقد شرعه إبراهيم عليه السلام: أول من اختتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من اختتن إبراهيم، اختتن بالقدوم، وأصبحت سنة. ولا شك أن الختان بالنسبة للرجال هذه طهارة، وهو من تمام الخلق، فإن هذه الخلفة الزائدة هي مكان كذلك لتجمع القذر والوسخ، فإزالتها إنما هو إعانة على الطهارة والنظافة. أقول: الناظر في هذه الأمور العشر يجد أنها جميعا يجمعها أنها من الطهرات ومن النظافات. والطهور شطر الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. نصف الدين طهارة، نصف الدين طهارة ظاهرية. الطهور شطر الإيمان، وإن كان بعضهم يقول هنا بمعنى الطهور شطر الإيمان يعني الوضوء نصف الصلاة، ولكن أخذ الحديث على عمومه فخصال الإيمان خصال إما طهارة في الباطن وإما طهارة في الظاهر. فهذا من طهارة الظاهر، كل هذه العشر إنما هي من طهارة الظاهر. وإزالة هذه يعني المستقذرات وهذه يعني الأعضاء الذي تنمو كالشعر الذي ينمو والأظفر الذي ينمو والشارب الذي ينمو، هذا كله إنما هو إزالة يعني ما نما منه وأصبح عرضة للقذر والنجس، هذا من كمال هذه الطهارة. هذه الخصال لا شك أنها داخلة في شعب الإيمان، فإنها داخلة في أنها من الطهارة، ثم هي كذلك من المحافظة على الخلق كما خلقه الله تبارك وتعالى وعدم تبديله، وخاصة في مسألة اللحية، فإن اللحية إنما هي من خلق الله تبارك وتعالى، ولم يخلقها الله تبارك وتعالى عبث، وإنما خلقها تجميلا للذكر عن الأنثى وتفريقا، وإعفاؤها وتوفيرها إنما هو محافظة على صورة الخلق كما يعني فعلها الله تبارك وتعالى، والله هو المصور سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولا شك أن حلق اللحية إنما هو داخل في تبديل خلق الله تبارك وتعالى واتباع لسبيل الشيطان. ولذلك قد أجمع أهل العلم قديما وحديثا على أن إعفاء اللحية أمر واجب، وأن حلقها حرام، وأن حلقها حرام، بل جعلهم كبيرة، كبيرة من الكبائر، داخل في الكبائر. فليحذر يعني من يفعل هذا أن يتعرض لعقوبة الله تبارك وتعالى وسخط الله، فإن فعل الكبيرة أمر عظيم، أمر عظيم. إذن يا إخوة، الشاهد من هذا كله هو أولا أن نحافظ على هذه العشر، أن قول النبي عشر من الفطرة، وقد أمرنا يعني بأن نكون مع الفطرة، فطرة الله، قال: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله على الأمر، يعني لا تبدلوا خلق الله على الأمر، يعني لا تبدلوا خلق الله وتغيروا في خلق الله تبارك وتعالى، بل يعني سيروا في الخلق كما يعني أمر الله تبارك وتعالى وكما خلق الله عز وجل. وكذلك لا تبديل لخلق الله على الخبر، لا شك أنه لا يستطيع أحد أن يبدل خلق الله تبارك وتعالى، فتظل اللحية لابد تنبت أبدا، والأظافر تنبت أبدا، وما يعني خلقه الله يعني الصور التي خلق الله تبارك وتعالى الإنسان لا شك أنها ستظل أبدا. وإنما فعل الإنسان بهذا الأمر إنما هو يعني إرادة لهذا التبديل وتشويه لما خلق الله تبارك وتعالى، فتغيير خلق الله إنما يكون تشويه، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النامصات والمتنمصات والمتفلجات بالحسن والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وقال: المغيرات خلق الله. وتغييرهم لخلق الله لا شك أنهم لم يغيروا في أساس الخلق، وإنما غيروا في الصورة، يعني في صورة الخلق، فإن البشر في الأسنان ببردها وتفريق بعض سن عن سن، وكذلك وصل الشعر لتوهم المرأة أن شعرها على هذا الطول وهي تصل شعرها بشعر غيرها، وكذلك الوشم وهو يعني هذا الرسم بالحبر أو بما يشبهه في 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 الجلد، فهذا كله من تغيير خلق الله. وقال النبي: المغيرات خلق الله، قال: لعن الله النامصات والمتنمصات، والنمص إلى نصف شعر الوجه وفيها نصف شعر الحاجبين، لعن الله النامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات، قال: المغيرات خلق الله. وقد قال ابن مسعود لما قال هذا قالت امرأة يعني لقد قرأت ما بين اللوحين فلم أجد ذلك، يعني قرأت القرآن كله فلم أجد فيه أن الله تبارك وتعالى لعن فاعلة هذا، فقال لو قرأت فيه لوجدت فيه. ثم تلا عليها قول الله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا مما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن ما نهى عنه النبي هو كما نهى عنه الله تبارك وتعالى، فإن كثيرا من الناس يشكل عليهم هذا، يظنون أن الفرض هو ما أمر الله تبارك وتعالى به فقط، وأما ما أمر به النبي فسنة، وكذلك الحرام هو ما نهى الله عز وجل عنه فقط في القرآن، وأما ما نهى عنه النبي فإنما يدخل في باب يعني المكروهات هذا فقط، بل ما نهى عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه نهيا جازما هو حرام كما حرم الله تبارك وتعالى، وكذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لازما جازما لم يخير فيه، فلا شك كذلك أنه واجب، فإن أمر النبي كأمر الله تبارك وتعالى سواء بسواء، لأن النبي لا أمر من عند نفسه، وكذلك نهي النبي كنهي الله تبارك وتعالى، فإن الله قد أمرنا بطاعة النبي فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك رجل شبعان على أريكته يقول حسبنا كتاب الله، وحسبنا كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ثم قال النبي ألا إني أتيت هذا القرآن ومثله معه، ومثله معه يعني من الأوامر والنواهي، بل قال النبي فإنما حرم رسول الله كما حرم الله أو أكثر مما حرم الله، فلا شك أن النواهي التي جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام النبي ولم تأتي في القرآن أكثر من النواهي التي جاءت في القرآن، فإن هذا من الحكمة، فإن هذا كذلك من الحكمة التي أوحي بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يحتج وأن يقول لا ليس هذا في القرآن وإنما هذا من كلام النبي أو من أمر النبي، وأمر النبي إنما هو سنة من شاء فعله ومن شاء تركه له، بل أمر النبي لازم، إذا أمر النبي أمرا لازما ولم يخير فيه صلوات الله وسلامه عليه فهو فرض حتم يجب طاعته، ومن خالفه تعرض لعقوبة الله تبارك وتعالى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وكذلك ما يأمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه فهو كأمر الله عز وجل، فقول النبي صلوات الله وسلامه عليه أعفوا اللحى وحفوا الشوارب خالفوا المجوس، لا شك أن هذا أمر حتم، أن هذا أمر حتم وليس له مخالف بتاتا وليس له مخالف، فقد ذكره النبي بصيغة الجزم ولم يعني يستثني فيه شيئا، وأخبر أن الله قد أمره بهذا وأن هذا ليس من اجتهاده كذلك، فقال إن الله قد أمرني أن يعفي لحيتي ويعني وخط شاري، فهذا كذلك قد أسند النبي كذلك هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يجعله أشد تأكيدا وإلزاما. ثم قول النبي إن هذه العشر كذلك من الفطرة، هذا يؤكد الأمر، يؤكد الأمر لأن مخالفة الفطرة مخالفة لأساس الخلق، يعني من خالف فطرة الله إذا خالف أساس الخلق إذا خالف الرب تبارك وتعالى، فقول النبي عشر من الفطرة يدل على أن هذا أمر حتم لازم أكثر من أمره ونهيه صلوات الله وسلامه عليه، إسناد ذلك إلى الفطرة وهي يعني خلق الله تبارك وتعالى، وخلاصة الأمر أن هذه الأمور هي من الدين ومن خصال الإيمان ومن أساس الطهارة التي هي شطر الدين، والله تبارك وتعالى نظيف يحب النظافة، فيحب العبد النظيف الطيب الصاحب، فالطيبة والطهر طيبة في الداخل وطيبة كذلك يعني في الخارج، فالطيبة التي يحبها الله تبارك وتعالى العبد الطيب لا شك أنه الطيب مظهرا ومخبرا، الطيب في ثيابه وفي مكانه وفي بدنه والطيب كذلك في نفسه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الطيبين الطاهرين التوابين الراجعين إليه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله والسلام عليه. مخالفة أمر الرسول شيء صعب، يعني يجب أن نقدر هذا وأن نعلم أن مخالفة أمر النبي صلوات الله والسلام عليه شيء صعب، وتهديد الرب تبارك وتعالى بمخالفة النبي أمر عظيم جدا، ويعني من كان يطمع في شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه وكذلك في لقياه الشرب من حوضه وهو فرطنا على الحوض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم، يقول لأصحابه أنا فرطكم على الحوض، فصبروا. أمر الأمطار الصبر هذا في آخر خطبة خطبها صلوات الله وسلامه عليه وقال لهم يعني والله إني لأنظر إلى حوض الآن، إني لأنظر إلى حوض الآن، وقال أنا فرطكم على الحوض يعني مقدمك، أن النبي مقدمنا، فالنبي هو مقدم هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه، وأهل الإيمان يريدون عليه، وأحظى الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وأقرب الناس إليه من كان على هديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه، وخير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فالتشبه كذلك بالنبي صلوات الله عليه وسلم في ظاهره وفي باطنه قد أمرنا به، يعني أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نأتسي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه ظاهرا وباطنا. فقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، لا شك أنه أسوة حسنة في كل الأمور، أسوة حسنة في الصبر، فإن هذه الآية جاءت في غزوة الأحزاب في صبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقد جاع كما جاع أصحابه وربط الحجر على بطنه صلوات الله وسلامه عليه وحفر معهم في الخندق ونقل معهم التراب على كتفه صلوات الله وسلامه عليه، وصبر واحتسب الأمر وانتظر فرج الله تبارك وتعالى وإحسانه، فقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة لا شك أنه في أخلاقه وفي شمائله وفي صفاته صلوات الله وسلامه عليه. فأقول مما يزيد يعني خصال الفطرة يعني تأكيدا وإشراقا أن يكون يعني السائر فيها كذلك متبعا هدي النبي صلوات الله وسلم وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا اتباع هديه وسنته في الأمور التي ألزمها الله وأوجبها الله، كيف وقد كان الصحابة يتبعون هديه وسنته في الأمور التي لم يوجبها الله تبارك وتعالى عليهم كأنواع طعامه وشرابه ولباسه وجلوسه، وهذا لم يعني يحتمه الله ولم يلزمه الله تبارك وتعالى، ولكن هذا فعله الصحابة من محبتهم للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فكيف بما كان عليه النبي من سمت وهدي صلوات الله وسلامه عليه وسنة وطريقة هي مما أمر الله تبارك وتعالى به، يكون هذا ألزم، يكون هذا ألزم، هذا ألزم وأجل. فالإنسان إذا علم أنه يأتسي بالنبي في قص شاربه وفي إعفاء لحيته وفي تسوفه وفي مضمضته وفي استنشاقه وفي محافظته على طهوره وعلى رائحته الزكية الطيبة وتخلصه من القذارات والنجاسات، يكون هذا أدعى إلى يعني إشراق القلب وإشراق النفس لأنه خلف النبي وعلى سنته وعلى هديه وعلى يعني منهاجه صلوات الله وسلامه عليه، يكون هذا أدعى وأنشط إلى اتباع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي كان الإنسان الكامل. ما في أكمل من النبي، لم تعرف الأرض كلها أكمل من النبي، فهو خير من دب على هذه الأرض صلوات الله وسلامه عليه، هو خير البرية ولا شك، هو خير البرية، خير ما برأ الله تبارك وتعالى من الخلق، فاتباعه في يعني كل شؤونه من الدين، شأنه الداخلي، إيمانه وجهاده وصبره وبلائه ودعوته واحتسابه وتوكله هذا من الدين. وكذلك يعني اتباعه في ظاهره صلوات الله وسلم، ظاهره الطيب الطاهر، فقد كان النبي طيبا طاهرا صلوات الله وسلامه عليه، اتباعه كذلك في هذا كذلك من الدين. أقول هذا يشرخ النفس، هذا باب آخر من أبواب يعني من أبواب المرغبة في اتباع النبي في 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 اتباع هذه الخصال اللي هي من خصال الفطرة. يعني حسبنا كذلك أن النبي فعله، أن النبي كان يفعلها وكان يتعاهدها صلوات الله وسلامه عليه، وهو أسوتنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من يتبع النبي حقا وصدقا، وأن يجعلنا من زمرته ومن إخوانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ هذه الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخر.